السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد سأل سائل أو سألت سائلة في اللقاء السابق عن القصر والجمع، وقالت الأخت الكريمة أن هناك كثيرون يتعرضون للسفر في هذه الأيام، ومن ثم فقد سألت عن حكم القصر والجمع، وتقول من كان له بيت في مدينة ويسافر إلى مدينة أخرى، أو كان له عمل في مكان ويسافر إلى مكان آخر، وتطلب التفصيل في هذه المسألة. فنقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسألة تتكون من شقين. الشق الأول هو قصر الصلاة، والشق الثاني هو الجمع بين الصلاتين. بالنسبة للشق الأول وهو قصر الصلاة، فقصر الصلاة يعني أن نصلي الصلاة الرباعية ركعتين، الصلاة الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء. يبقى معنى ذلك أن ما فيش قصر في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب، يبقى قصر الصلاة وصلاة الصلاة الرباعية ركعتين. وقصر الصلاة مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأئمة. أما من القرآن فلقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية من سورة النساء يبين رب العزة سبحانه جواز أو إباحة أو مشروعية قصر الصلاة في حالة الخوف من العدو، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والفتنة تأتي في كتاب الله بعدة معان، فالفتنة تأتي بمعنى الكفر بالله عز وجل، ومنه قول المولى سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون كفر في الأرض. وتأتي الفتنة بمعنى القتل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات. ومنها في هذه الآية من سورة النساء: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي أن يقتلكم الذين كفروا. فالفتنة في هذه الآية بمعنى القتل. والفتنة في كتاب الله عز وجل تأتي بمعنى العذاب، ومنه قول المولى سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي اتقوا عذابا أليما لا يختص المولى سبحانه وتعالى به الذي ارتكب الذنب، وإنما يعمكم إن تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتأتي الفتنة أيضا بمعنى الابتلاء والتمحيص، ومنه قول الحق سبحانه وتعالى: وفتناك فتونا، أي بلوناك ابتلاءات بعد ابتلاءات. على ذلك فالفتنة تأتي بمعنى الكفر والقتل والتعذيب والابتلاء والتمحيص. والفتنة في هذه الآية بمعنى القتل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي أن يقتلوكم. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أيمن،
تفضلي حضرتك.
حضرتك كنت عايز أسأل سؤال. إحنا شغالين في شركة تنمية سياحية.
شركة إيه؟
تنمية سياحية، بتنشئ قرى سياحية وفي ناس بتنزل فيها يعني.
نعم.
إحنا شغالين في الشؤون القانونية. بناخد مرتب وزائد بدل الانتقالات، بس البدل الانتقالات ده بيبقى قليل جدا. احنا بقى يعني في ناس قالوا لنا احنا ممكن مثلا لو بنصور قضيه ولا حاجه نزود عليها مصاريف مواصلاتنا ونبلغها للشؤون الماليه وناخد بعد كده بقى يعني بناخد مواصلاتنا، بس ده صح ولا غلط ولا ايه؟
نعم،
دي حاجه. ولو مثلا احنا مثلا بناخد مرتب مش عالي ولا حاجه، لو بندي موظف اكراميه واحنا مثلا ايه شطرنا ودانا اكراميه اقل، وبعد كده احنا قلنا ان احنا ادانا اكراميه زياده وخدنا احنا الزياده دي، دي برضو حرام ولا حلال؟
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم.
اتفضلي حضرتك اتفضلي.
لو سمحت لي سؤال بس عن العقيقه.
نعم.
هو حضرتك العقيقه يعني عايزه اعمل عقيقه لابني، هو كبير بس عايزه اعمل له عقيقه. هل يجوز ان انا اعمل له عقيقه بمثلا بقره بدل الشاتين؟ ولو ينفع دوت حضرتك ممكن السن ايه والشروط بتاعتها ايه؟ دي حاجه. تاني حاجه حضرتك معلش يعني ممكن بعد اذن حضرتك ادي لاولادي، لاني فعلا هم ايتام بس بجد تعبني جدا وفي سن مراهقه فظيع فظيع جدا، بجد مش عارفه اعمل معاهم ايه. يا ريت حضرتك تديني نصيحه لاني بجد مش عارفه الجا لمين يعني.
حاضر ربنا يحفظهم يا رب. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عاوز أسأل عن حكم شرب البوزة وهي من المسكرات ولا لأ؟
حاضر.
ألو.
أيوه. سامع حضرتك اتفضلي.
عاوز أعرف حكم شرب البوزة.
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبة مثلا برنامج بحضرتك ساعات مثلا أو مثلا ما يشابه كده برامج كويسة ممتازة ديت بتيجي وإحنا في السعودية بيكون مثلا ميعاد الإقامة بتاعت الصلاة. فنقعد نكمل البرنامج بنستفاد منه كتير ولا نقوم نصلي؟ السؤال الثاني لو سمحت. في سورة مريم ذكرت كلمة تقيا مرتين. وكان تقيا في الآية الأولانية وفي الآية الثانية إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إيه الفرق بينهم الاثنين لو سمحت؟
طيب إن شاء الله عمال ما نفصل الجواب. إن شاء الله حضرتك تقوم للصلاة أولى من سماع الإيه البرنامج والحلقة إن شاء الله.
الأذان جاي دلوقتي إن شاء الله.
طيب لا الصلاة إن شاء الله أولى، الصلاة إن شاء الله
طيب.
بإذن الله أولى.
طيب
ماشي ربنا طيب. يتقبل منا.
السؤال الثاني على ما يدي الأذان يجي الله يرضى عليك.
طيب ماشي يا أخي.
شكرا الله
شكرا عليكم ورحمة الله وبركاته. فقصر الصلاة مشروع بالقرآن الكريم كما ذكرنا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهرت الأحاديث وكثرت وتواترت بقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفر، ومنه حديث أنس صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أربعا وصليت العصر بذي الحليفة ركعتين، أو كما قال، وأحاديث أخرى كثيرة كلها تبين مشروعية قصر الصلاة، وأجمع أهل العلم على مشروعية قصر الصلاة، ولكن اختلف أهل العلم في قصر الصلاة هل هو رخصة أم أنه عزيمة. هل هو رخصة يعني المكلف يفعل ما يشاء، إن شاء قصر الصلاة وإن شاء أتم الصلاة، أم أنه عزيمة ينبغي أن يأتيها المسافر فلا يجوز له أن يتم. واختلف أهل العلم في هذه المسألة على رأيين، الأول لجماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وقالوا بأن قصر الصلاة رخصة للمكلف، رخصة للمكلف، فلو أنه أتم الصلاة فلا تثريب عليه، ولو أنه قصر الصلاة فقد أخذ بالرخصة. وخلف في ذلك الأحناف والظاهرية وقالوا بأن قصر الصلاة عزيمة، فلا يجوز للمكلف المسافر أن يتم الصلاة. والراجح في هذه المسألة والله سبحانه أعلى وأعلم أن قصر الصلاة رخصة، وأن المسافر لو أتم الصلاة فصلاته صحيحة. وقصر الصلاة كما ذكرنا الآية تبين أنه مشروع في حال الخوف من العدو. وقد ورد في صحيح البخاري من حديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال: ما بال الناس تقصر الصلاة وقد أمنا؟ الآية مقيدة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا بالخوف من الأعداء، إن خافوا على أنفسهم القتل أو بطش عدوهم بهم فلهم أن يقصروا الصلاة. هذا ما في سورة النساء. فيعلى بن أمية يعجب من قصر الصلاة والمسلمون في حال الأمن، فسأل عمر رضي الله عنه: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوات ربي وسلامه عليه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وظل قصر الصلاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حال الأمن، وظل ذلك حتى موته صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ثم فقصر الصلاة مشروع بالقرآن وبالسنة وبالإجماع في حال الأمن وليس في حال الخوف. فكما ورد عن ابن عباس أن الصلاة للمسافر ركعتين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللمقيم أربعا، وللخوف في حال الخوف من العدو ركعة واحدة. وقصر الصلاة اختلف أهل العلم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وفي مسافة السفر التي يقصر فيها الصلاة التي تقصر فيها الصلاة. فبالنسبة للسفر ذهب جماهير الفقهاء إلى أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو سفر الطاعة. سفر الطاعة كالحج، كأداء العمرة، كصلة الرحم. وقال بعضهم بل السفر المباح. سفر المباح إنسان يذهب ليشتري حاجة له، حاجة من الأشياء المباحة كالثياب كالطعام كغير ذلك، فيسافر سفرا إلى غير ذلك. وسفر المعصية لا يجوز قصر الصلاة فيه عند جماهير الفقهاء. فلو أن رجلا يسافر لمعصية ربه عز وجل، أو يسافر هربا من الدائنين وتضييعا لحقوقهم كما يحدث في كثير من هذه الأيام، الناس تتعامل مع البنوك معاملات ربوية ثم تعجز عن السداد فتأكل أصل المال بالفائدة، مش بس بتاخد الفوائد الربوية، لا، بتاخد أصل المال نفسه، وتذهب خارج البلاد. وربما يقصر الصلاة أو يسأل: ينفع أقصر الصلاة لأننا في سفر؟ ورجل يذهب إلى المصيف ويختلط الرجال بالنساء وتنكشف العورات، ثم يأتي وقت الصلاة فإذا به يقصر الصلاة لأنه في سفر. فجماهير الفقهاء على أنه لا يجوز قصر الصلاة في سفر المعصية، وإنما القصر رخصة، والرخصة يستعان بها على طاعة ربنا عز وجل. وأما الأحناف والظاهرية فقالوا بأن قصر الصلاة عزيمة، ومن ثم فإن المسافر لا تقبل منه الصلاة التي يتمها، وإنما ينبغي أن يقصر الصلاة حتى ولو كان في سفر معصية. ومن ثم فعندهم لو كان السفر سفر معصية لوجب فيه أن يقصر الصلاة، وهذا إن شاء الله رأي مرجوح. والصواب ما عليه جماهير الفقهاء أن قصر الصلاة في السفر رخصة، وأن قصر الصلاة لا يكون إلا في سفر الطاعة أو في السفر المباح. والله سبحانه أعلى وأعلم. وأما بالنسبة للنقطة التالية من هذا السؤال، وما هي المسافة التي يقصر فيها السفر؟ وهذه مسألة يحار فيها كثير من الناس، لأنه يجد بعض أهل العلم ربما يسافر 10 كيلومترات أو لمسافة 20 كيلومتر، فإذا به وقد قصر الصلاة، يقصر الصلاة في سفر بسيط كهذا. وإذا بغيره يقول لا، بل السفر لا يقصر في أقل من 50 كيلومتر، وإذا بغيره يقول بل في نحو من 90 كيلومتر، فيقف المرء حائرا. وهذه الحيرة تذهب وتتبدد إن شاء الله حينما نعلم أن أهل العلم في هذه المسألة اختلفوا على 20 رأيا، لأهل العلم في هذه المسألة نحوا من 20 قولا في المسافة التي تقصر فيها الصلاة. ولكن أرجح هذه الآراء إن شاء الله 4 أقوال نرجح من بينه. فأما الرأي الأول فيقول بأن مدة أو مسافة القصر مدة المسير يوما بليلة، وذلك بسير الإبل. مدة المسير، المدة التي يقطعها المرء سائرا يوما بليلة بسير الإبل، هذه هي المدة التي تقصر فيها الصلاة، يبقى حوالي 30 كيلو، 35 كيلو نحوا من هذا. طب على ما استند أصحاب هذا الرأي؟ استندوا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه الشيخان كل في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما بليلة إلا مع محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن المرأة تصطحب المحرم في السفر، والسفر بينه صلى الله عليه وسلم باليوم وبالليلة. هذا هو الرأي الأول، مسيرة اليوم بليلة هذه هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة، يبقى حوالي 30-35 كيلو، والله أعلى وأعلم. نتلقى اتصال إن شاء الله ونتم الإجابة بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معك أحمد في مقيم بالسعودية.
تفضل.
لي سؤال بالله. أنا عملت عمرة للسيدة الوالدة، وعاوز أعمل لي ابن أخت متوفي، وعاوز أعمل له عمرة وعمرة عن موت المسلمين اللي ما اعتمروش. فكيف تكون النية؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أيمن
مع حضرتك، تفضلي.
لو سمحت، أنا جوزي عنده عربية ملاكي وبيروح بها الشغل يعني، فهو بيركب ناس، بس بيركبهم بأبرة، بس ده يعني مخالف للقانون. مش عارفة يعني ده يبقى المرضى في شبهة ولا حاجة.
العربية الملاكي دي بتاعت الشغل مش كده؟
لا، بتاعته هو جايبها من فلوسه يعني. فانا عايز اعرف المال ده يعني في شبهه ولا حلال يعني.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام
عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي الكريم، تفضل.
فضيلة الشيخ أيمن
مع حضرتك، أخوك أيمن. تفضل.
فضيلة الشيخ، عاوز أسأل ما حكم شراء البيت على المخطط؟
حكم شراء إيه؟
شراء البيت أو الشقة السكنية على المخطط قبل أن يكون البيت جاهز.
حاضر. المخصص اللوحات الهندسية والرسومات يعني.
أيوة بالضبط.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
مع حضرتك، تفضل.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أتكلم فضيلة الشيخ؟
مع حضرتك اتفضلي.
أنا كنت أنا بسوق في سوق يعني رايحة سوق. وواحدة وقفة اشتري حاجة من واحدة فاكهة يعني، وواحدة رمت عليها حاجة معدنية كده مدهبة يعني. جنيه ذهب. فأنا ما كنتش أعرفه وهي ما كانتش تعرفه. فقالت لي أنت تعرفي دي؟ قلت لها لا صراحة لا ما أعرفوش. فقالت لي طب خديه ارميه أو خليه ارميه. فأني ما خدتش في بالي وعنته، فبسأل واحدة مرة واقفة قالت لي يعني معايا بشتغل في العملات وعارفة، فبقول لها ايه دي؟ قالت لي دي جنيه ذهب. فروحت لتجار الذهب وبعته، فقال لي اه دي جنيه ذهب. فهل اني دي من حقي يعني اخده فلوس حقي اني، ولا اراجعه تاني لصاحبته، ولا ايه بالظبط؟
حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، فقد وقفنا ونحن نعرض لمذاهب أهل العلم الأربعة في قصر الصلاة أو في المسافة التي تقصر فيها الصلاة. ذكرنا أن أول مذهب استند إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وهو يبين لنا أنه لا يحل لامرأة أن تسافر سفرا يوما بليلة إلا مع محرم. واستندوا إلى هذا الحديث للقول بأن مدة مسافة السفر هي مدة مسير يوم بليلة للراكب الإبل. المذهب الثاني يقول أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي مدة مسير الرجل بالإبل 3 أيام بليالهن. واستند أصحاب هذا المذهب وهم الأحناف، استندوا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والذي خرجه الشيخان كل في صحيحه. الحديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام بليالهن إلا مع محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو مع ذي محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث يبين أن مدة السفر التي ينبغي للمرأة أن يكون مع محرم مسافة أو مسير الإبل لمدة 3 أيام بليالهن. فاستند الأحناف إلى هذا الحديث، وتابع في ذلك الشعبي والنخعي وغيرهما، وقالوا بأن هذه هي مسافة قصر الصلاة، مسافة قصر الصلاة. وأما المذهب الثالث، وهذا المذهب هو مذهب الظاهرية، وبه قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على علمائنا جميعا رحمة الله، قالت الظاهرية ومن قال بقولهم أن أي سفر تقصر فيه الصلاة طال أم قصر. واستندوا في ذلك إلى أن رب العزة سبحانه لم يحدد مسافة لقصر الصلاة، كما استندوا أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين مسافة يجب أن تقصر الصلاة بعدها. ومن ثم فكل من شرع في سفر عندهم يجب أن يقصر الصلاة، لأن قصر الصلاة عند الظاهرية وعند الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ليست رخصة بل هي عزيمة واجبة عندهم. وعلى ذلك فقصر الصلاة عندهم في أي سفر. واستندوا إلى حديث أنس الذي عرضنا له منذ قليل، والذي يقول فيه: صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة، وبذي الحليفة ركعتين. وقالوا أن المسافة بين المدينة وبين ذي الحليفة ليست كبيرة، ومن ثم فقصر الصلاة يكون في أي سفر. ولذلك لو كانت مسافة 20 كيلومتر يطلق عليها سفر لا قصر الصلاة فيه، بل مسافة 10 كيلومترات يبقى ممكن يتوجه من 6 أكتوبر لمدينة نصر، إن سمى ذلك سفر أو عرف عند الناس بأنه سفر يقصر الصلاة. نقول: وهذا الرأي مردود عليه كغيره، فالمسافة بين المدينة وبين ذي الحليفة لم تكن هي المسافة التي يستهدفها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم تكن منتهى سفره، وإنما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وعند بدء سفره وشروعه فيه وصل إلى ذي الحليفة وأدركه العصر فصلاه ركعتين، لكن ذي الحليفة لم تكن هي منتهى السفر، حتى نقول أن هذه مدة الإيه اللي تقصر فيها الصلاة، أو المسافة التي تقصر عندها الصلاة. والرأي الرابع، وهذا هو رأي جماهير الفقهاء وهو الراجح إن شاء الله، وبه قال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والليث بن سعد الفقيه المصري عليه رحمة الله وغيرهم من أهل العلم، قالوا بأن قصر الصلاة لا يكون إلا في مسافة 4 برد فما زاد على ذلك. مسافة 4 برد فما زاد على ذلك تقصر الصلاة، أما ما قل على ذلك فلا تقصر الصلاة في مثل هذا السفر. 4 برد، البرد جمع بريد، والبريد 4 فراسخ، يبقى البريد 4 فراسخ، يبقى 4 برد 16 فرسخ. طب الفرسخ ده قد ايه؟ قال الفقهاء ان الفرسخ 3 أميال، الفرسخ الواحد 3 أميال. طب واحنا قلنا ان البريد عبارة عن 4 فراسخ، يبقى اما اجي احسب البريد احوله الى فراسخ، يبقى البريد الواحد 4 فراسخ. طب البريد يبقى كم ميل؟ احنا قلنا الفرسخ 3 أميال، يبقى اضرب 3 في 4 يطلع البريد عندي 12 ميل، يبقى البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، يبقى البريد 12 ميل. طب المدة المسافة اللي هي 4 برد تبقى عبارة عن ايه؟ اضرب 4 في 4، ايه هم الاربعة اللي هم الفرسخ، يبقى 16 فرسخ، اضربهم في 3 اللي هي 3 أميال اللي الفرسخ بيتكون منها، يبقوا 48 ميل. لو حسبناها بطريقة اخرى قلنا ان الفرسخ عبارة عن 3 أميال والبريد 4 فرسخ، يبقى 4 في 3 ب12، ال4 برد اضرب في 4 يبقى برضه 48 ميل. يبقى 48 ميل هي مدة قصر مسافة قصر الصلاة. طب ال 48 ميل دول يبقوا حوالي قد ايه؟ لو قلنا ان الميل 2 كيلو يبقى 96 كيلو، لو قلنا 2 كيلو الا ربع او 1800 متر تقريبا هيطلع عندنا حوالي 85 كيلو او يزيد على ذلك قليلا. هذه هي المسافة التي تقصر الصلاة عندها، يبقى ان كان السفر في مثل هذه المسافة تقصر الصلاة، دون هذه المسافة لا تقصر الصلاة. طب ايه الأدلة التي استند إليها أهل العلم في هذه المسألة؟ جمهور الفقهاء كما ذكرنا من المالكية والشافعية والحنابلة ومن قال بقولهم استندوا إلى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا خرجه، هذا الأثر خرجه البخاري تعليقا في صحيحه، ووصله الإمام البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد. البخاري عليه رحمة الله يذكر ذلك تعليقا، ووصله كما ذكرنا البيهقي في سننه، واستند أيضا إلى ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما كان يفطران ويقصران الصلاة في 4 برد. المسافة إذا كانت 4 برد فما زاد على ذلك كان يأخذان بالرخصة، يفطران في السفر ويقصران الصلاة. وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء، وهو ما ندين لله عز وجل به، أن قصر الصلاة يكون في مثل هذه المسافة 4 برد، البريد 4 فراسخ، الفرسخ 3 أميال، يبقى 4 × 4 × 3 ب48 ميل، اضرب 48 ميل في مسافة الميل، سواء كانت بقى من 1600 وشوية 1800 2 كيلو، المهم هيطلع ان هذه نحو من مسافة قصر الصلاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فلأهل العلم في هذه المسألة 20 قولا، أرجح هذه الأقوال 4 أقوال عرضنا لها، ورجحنا منها أن قصر الصلاة لا يكون دون 4 برد أو نحو من 85 كيلو 96 كيلو، يعني ده التفاوت حسب اختلاف الفقهاء في تحديد مسافة الميل، والله سبحانه أعلى وأعلم. طب الإنسان لما يقصر الصلاة، متى يقصر الصلاة؟ الصلاة لا تقصر في بلده، ولا يسن قصر الصلاة إلا إذا فارق بلده، إذا ترك مساكن القرية أو المدينة التي فيها وشرع في سفره فله حينئذ أن يأخذ بالرخصة. إن كان صائما له أن يفطر، لكن لا يجوز أن يفطر في بلده قبل الخروج للسفر، فربما عرضت له حاجة فلم يسافر يبقى فطر ولم يسافر، وربما عرضت له حاجة فقعد عن سفره، فكيف يقصر الصلاة؟ وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده رضي الله عنهم جميعا، فكان الصحابي يقصر الصلاة بعد خروجه من بلده، ويقصر الصلاة حتى يدخل بلده، يدخل بلده، كما خرج البخاري عن علي رضي الله عنه أرضاه لما كان في سفر ورجع قيل له هذه الكوفة، يعني أتم الصلاة، قال لا حتى ندخلها، لا حتى ندخلها، طالما لم يدخل مساكن المدينة أو مساكن القرية فإنه يقصر الصلاة. طب وإذا كان الإنسان في سفر كما بينا تقصر فيه الصلاة، لا يجوز أن يقصر إلا بعد مفارقته لبلده. طبعا خلاف بين أهل العلم في المدة التي تقصر فيها الصلاة، على أقوال عديدة بين أهل العلم، منهم من قال أنه إذا انتوى أن يقيم فوق 3 أيام. طب 3 أيام ليه؟ استنادا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث المرأة أنها لا تسافر إلا مع محرم إذا كان السفر فوق 3 أيام، وإلى حديث علي رضي الله عنه في مدة المسح على الخف للمسافر، المقيم يمسح يوما بليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ففهموا من ذلك أنه إذا كان مقيما أكثر من ثلاثة أيام فله حكم المقيم. ومنهم من قال 20 يوما، ومنهم من قال 15 يوما، ومنهم من قال 10 أيام، نظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كم قصر الصلاة في السفر. في فتح مكة 18 يوم، في غزوة تبوك 20 يوما، وقصر الصلاة في سفر شهر. فنظروا إلى هذه المدد وقالوا بها. وبوب البخاري عليه رحمة الله بصنيع ابن عمر لما قصر الصلاة نحو من 6 أشهر، وكان قد حبته السريج أو الجليد في أذربيجان. وهذه يعني اختلف أهل العلم فيها. والإنسان إذا كان له بيتان يقيم في أحدهما ويسافر إلى الآخر، فهذا لا يقصر الصلاة إلا في سفره فقط، لأنه له داران، مقيم هنا ومقيم هناك، كمن له بيت بالقاهرة وآخر بالمنصورة أو بالإسكندرية. في أثناء السفر يقصر الصلاة، ومتى أقام أتم، والله سبحانه أعلى وأعلم. برضو في سؤال هام بهذه الجزئية بالنسبة للطلبة اللي بيكونوا في الجامعة، بيروح يقيم في المدينة الجامعية، والبعض ربما ظل يقصر الصلاة طوال إقامته، ولا أرى ذلك صحيحا. فبمجرد أن يصل إلى المدينة الجامعية له حكم المقيم، يتم صلاته، والله أعلى وأعلم. وأرى لنفسي قاعدة لا ألزم أحدا بها، ولكن أقولها من باب الاستنصاح. إذا أشكل عليك الأمر، المسافة دي مسافة قصر ولا مسافة إتمام؟ وإذا أشكل عليك الأمر أتم الصلاة أم أقصر، فاعلم أن الأصل هو الإتمام. يبقى إن أشكل عليك فأنت تتم الصلاة، لأنك متى أتممت صلاتك برئت الذمة. ولكن إن قصرت الصلاة في غير موضعها لم تبرأ الذمة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبالنسبة لقصر الصلاة فيرتبط به الجمع. بعض الناس يأخذ بكلتا الرخصتين، والقصر غير الجمع. ولذلك أفردنا الحديث عن القصر، وذكرنا أن الجمع أمر مختلف عن القصر. قصر الصلاة لا يكون إلا في حال السفر فقط، لا يكون إلا في حال السفر فقط. أما الجمع فيمكن أن يكون للمقيم وليس للمسافر بالضرورة. فالمقيم قد يجمع صلاتين معا، وذلك كما يحدث في حالة هطول الأمطار وحالة الوحل الغزير، يجمع بين صلاتين على خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال أن الجمع لا يكون إلا في صلاة الليل، وهذا مذهب الإمام مالك، الجمع عنده بين صلاة المغرب والعشاء فقط. والجمع للضرورة كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، جمع في المدينة أي من غير سفر ومن غير مطر ولا خوف. فسئل ابن عباس ولما، فأجاب رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته. النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة وهو في المدينة من غير مطر ولا وحل لكي يشرع للأمة، فقد تعرض حاجة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحرج، كما يحدث للأطباء. الطبيب يجري جراحة، هيسيب المريض فتح بطنه ولا فتح قلبه ولا صدره يسيبه، قلت فصلي بس واجيلك. ففي مثل هذه الأحوال حرصا على حياة المريض لا يستطيع مفارقته، فربما فاته وقت صلاة الظهر وإذا به في آخر وقت صلاة العصر لطول الجراحة. فها هنا يجمع بين الصلاتين، والله أعلى وأعلم. يبقى إذن القصر لا يكون إلا في حال السفر، الجمع ممكن أن يكون للمسافر ويمكن أن يكون للمقيم كما ضربنا مثلا بذلك. أما الجمع في السفر فقد اختلف أهل العلم بشأنه، فمنعه الأحناف إلا في منى، وقالوا أن الصلاة لا يشرع الجمع بين صلاتين إلا في منى. وتعلمون أن منى هذا الجمع من مناسك الحج، الجمع من مناسك الحج، حتى إن أهل مكة لا يتمون الصلاة بل يقصرون، على الرغم من أهل منى نفسهم أهل مكة لا يتمون الصلاة بل يقصرون لأنها من مناسك الحج. يبقى الأحناف عندهم ما فيش جمع بين صلاتين. طب ما الأحاديث اللي وردت بجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين؟ حملوا هذه الأحاديث على الجمع الصوري. يعني إيه الجمع الصوري؟ يعني يصلي صلاة الظهر في آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقته. يبقى هذا هو الجمع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بظنهم هم. وأما جماهير الفقهاء فعلى إباحة الجمع وجواز الجمع بين الصلاتين، مع خلاف بينهم هل الأفضل الجمع أم الأفضل أن تصلى الصلاة في وقتها. ونرى استحباب قصر الصلاة، وبالنسبة للجمع فهذا يختلف بحال المكلف، إن وجد حاجة للجمع فله ذلك، وإن صلى كل صلاة في وقتها فلا ضير ولا بأس، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال الآخر الذي سئل وهو حكم صيام أول 3 أيام من شهر رجب. احنا نعلم أن رب العزة سبحانه جعل السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. عفوا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي الشيخ عندي 3 أسئلة حضرتك.
تفضلي.
السؤال الأول حضرتك مرة أنت بتتكلم عن اللي هي البيوع المحرمة، عن اللي هي المخدرات والحاجات دي، كنت حضرتك قلت حاجة في شأن اللي هو عيش الغراب، بس أنا للأسف ما سمعتش الكلام من أوله، واللي لحقته من كلام حضرتك فيه وصل منه أن هو حرام.
لا لا معلش بعد إذن حضرتك، اللي ينقل ما ينقلش خطأ. احنا قلنا أن في بعض أنواع من عيش الغراب، بعض أنواع مخدرة وبعض أنواع مسممة، واخد بال حضرتك؟ في أنواع من عيش الغراب في بتؤدي للتسمم، ده لا ينكره أحد، وفي أنواع مخدرة، لكن إن احنا بنحرمها بالكلية لا لا. ايه تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أيمن
مع حضرتك، تفضل.
حضرتك أنا كنت عايز أسأل سؤال بالنسبة للطلاق.
لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة.
طب يعني مش حضرتك، مش أسألك حضرتك؟
لا مسألنيش أنا، تروح لجنة الفتوى إن شاء الله تسأل هناك عن مسألة الطلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
ما حكم تجارة العملة يا شيخ في البورصة العالمية؟
نعم.
إذا سمعت بنظام الهامش إذا تكلم.
نعم.
شكرا لك يا شيخ.
شكرا لله، شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
يا فضيلة الشيخ دلوقتي أنا سمعت إن شهر محرم دون حرام الجواز فيه.
شهر المحرم؟
أه؟ محدش بيتجوز أو يكتب كتابه؟
ليه كده؟
انا والله اخويا اللي بيقول لي انا اتخضيت، انا قلت له يا ابني انا اعرف ناس اتجوزوا فيه ودخلوا واتجوزوا، ده رمضان بيتجوزوا فيه. فقال لي لا انا اسمع ان محرم حرام الجواز فيه وكتب الكتاب.
لا مالوش اساس من الصحه ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو
اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. دلوقتي أنا أمي عندها 62 سنة وهي عايزة تطلع تعمل عمرة. بس أنا سمعت إن هي ما ينفعش تطلع تعمل عمرة من غير محرم. فهل ده صحيح ولا خطأ؟
حاضر.
وفي حاجة تانية حضرتك معلش، أنا دلوقتي لو هي أنا ما عنديش حد، يعني ماليش إخوات صبيان غير ولد واحد. وأنا اللي هطلع أمي تعمل العمرة ديت، وأنا ما معيش إمكانيات إن أنا أطلع أخويا معاها كمان. وفي حاجة تانية، لو هي مش هينفع إنها تطلع تعمل العمرة ديت، أنا ليا أخت محتاجة فلوس تشتري شقة. يعني تقدم على شقة، ينفع إن أنا أدي لأختي الفلوس ولا أدي لأمي الفلوس تطلع تعمل عمرة؟
حاضر.
شكرا جدا.
شكرا لله، شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أزيك يا دكتور، ربنا يبارك حضرتك.
الله يحفظك، تفضل.
والله انا بحفظ قران ولكن انا مش قاري فتوى. ففي واحد بيسالني سؤال انه معاه مبلغ من المال، المبلغ ده ماله خلاص هيحيي عليه الحول يوم في رمضان اللي جاي. فبيقول طبعا ان هو ما شغلوش لانه مش لاقي حاجه يشغلها. فبيقول طبعا يعني هيطلع 2.5%، هيطلع حوالي 25 جنيه كل 1000، يعني المبلغ حوالي هيطلع المبلغ منه. فايه الحل؟ يعني هل مثلا هيتم يستلف المبلغ ده كده اللي هو راس المال كده هيسجله هو بيشتغل ولا ما بيشغلوش؟ ولا يعمل ايه؟ ولا يحطه في التوفير عشان ياخد الفايده بتاعته ويظل بقى الزكاة، وانا عارف ان ده ربا. فانا ما رضيتش افتيله، قلت اما اسال حضرتك او اسال الفتوى يردوا علينا. هو طبعا اكيد هيسمعك دلوقتي ويرد عليك وبعدين لحضرتك. يعني
ماشي يا اخي الحبيب، الشيطان هو الذي يخوف الانسان الفقر. مش كده؟
نعم.
الشيطان خلي بال حضرتك هو اللي بيخوف الانسان الفقر.
هو الانسان طبعا الموضوع الفقر ده، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص من المصادقه، ما ديت يعني حاجه مفهومه يعني. ولكن بس يعني هو عايز يعمل ايه؟ ما هو دلوقتي اللي راجع راكن المبلغ وهيصلح هيطلع من حوالي 1000 جنيه ولا 750 جنيه منهم. وبعدين بيقول لك لازم من الفطنه ان الواحد يعني يستهلك في الزكاه، فمش عارف حضرتك يعني. وبعدين مش عارف حاجه، مش عارف يشغلهم.
طيب احنا ان شاء الله نقول له الزكاه لازم تطلع.
طبعا لازم طبعا.
ولا يتخذ ما ينفق في سبيل الله مغرما.
نعم.
طيب وان شاء الله نبين له بامر الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عايز اسال بس في الميراث والله يا شيخ ايمن.
اتفضل.
حضرتك في توفى زوج وترك زوجه واربع بنات.
ممكن توطي التلفزيون بعد اذن حضرتك بس الاول.
حاضر. زوج توفى وترك زوجه واربع بنات.
نعم.
واخ
شقيق لي. شقيق ولا الاب ولا الام؟
لا شقيق ابو البنات.
تمام.
والاخ دون توفى وما عندوش زوجه ولا اولاد.
لا الاخ لما مات الاولاني اللي ساب. أيوة. الزوجه والاربع بنات. اخوه كان عايش ساعتها؟
ايوه
كان عايش.
تمام.
طيب دي اول مساله. طيب
بعد كده توفى الاخ.
طيب الاخ توفى. تمام.
ولا يوجد عنده زوجه ولا اولاد.
تمام.
ولكن يوجد ابن اخوهم الثالث واخت والاربع بنات اللي هم اولاد عمه.
ابن اخوه. واخت اخت لمين؟
لابن المتوفى. ابن اخوهم يعني الثالث.
يعني ابن اخ وبنت اخ. وبنت اخ ومين تاني؟
ايوه
ومين تاني؟ والاربع بنات.
والاربع بنات
اللي هم اولاد اخوه برضه.
ايوه اللي هم اساسا اصحاب الميراث.
بالنسبه للزوجه هتاخد التمن.
الزوجه
هتاخد التمن في المساله الاولانيه. والاربع بنات هياخدوا 16 سهم اللي هم الثلثين. واخد بال حضرتك؟ يبقى كده عندك 19 من 24.
تمام.
الاخ ده هياخد 5 سهام من تركه اخوه.
تمام.
هتعمل التركه 24 سهم، 3 لمراته و16 لبنته.
5 سهام
كل واحدة اربعة، الاخ هياخد 5 سهام. التركة بقى بتاعت الاخ اللي خد الخمس سهام ده لما مات الله يرحمه. اللي هيورثه ابن اخوه الذكر فقط. واخد بال حضرتك؟ ده الوحيد اللي هيرث التركة بتاعته كلها بالتعصيب. بالنسبة لي السؤال عن حكم صيام 3 أيام من شهر رجب، احنا كنا بنتحدث ان رب العزة سبحانه جعل العام 12 شهرا، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، رب العزة سبحانه جعل 4 أشهر حرم، وهذا يؤكد أن العبرة في التقويم هي بالتقويم القمري اللي هو التقويم اللي بالأشهر العربية، لأن هذه الأشهر هي التي فيها الأشهر الحرم. ما فيش تقويم نهائيا فيه الأشهر الحرم إلا هذا التقويم، ولذلك فهذا التقويم علينا أن نستمسك به، لأن الأهلة هذه نعرف بها ميلاد الشهر وخروج الشهر، فنصوم لرؤية الهلال، نستعد للحج برؤية الهلال، فهذه المواقيت يعني ترتبط ارتباطا وثيقا بديننا وبإسلامنا. والمولى سبحانه بحكمته جعل 4 أشهر حرما، منها 3 متتاليات وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. ولو نظرت إلى هذه الأشهر تجد أن مناسك الحج تؤدى في هذه الأشهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فيحرم القتال بين الناس في هذه الأشهر فيأمن الحجيج على أنفسهم، إلا والعياذ بالله من الفجار كالقرامطة، رجل الذي يسمى بأبي طاهر وهو رأس القرامطة اللي كانوا من البحرين الذين قتلوا الحجاج وسفكوا الدماء عند بيت الله الحرام وحملوا الحجر الأسود، وظل نحو من 90 سنة أو 80 سنة بديارهم حتى رضاه الله إلى مكانه مرة أخرى. فهذه الأشهر الحرم 4 3 متتاليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر فرض اللي هو رجب. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ورجب مضر. رجب مضر أي رجب وفقا للتقويم الذي كانت تسير عليه مضر. يبقى هذا يبين أن العرب كانت تعرف أكثر من شهر بهذا الاسم شهر رجب، وهذا من النسيء، كانوا يقدمون الأشهر الحرم عن مواقيتها ويؤخرونها عن مواقيتها، يستحلون ما حرم الله عز وجل. وشهر رجب من الأشهر الحرم التي ينبغي على المرء ألا يظلم فيها نفسه، وينبغي على المرء أن يعظم شعائر الله عز وجل بألا يستحل محرما، بألا يعني يأتي كبيرة، ولا ينبغي في هذا الشهر أن يكون هناك قتال مطلقا في هذا الشهر، والله أعلى وأعلم. ولكن لم تثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختصاص هذا الشهر بعبادة من العبادات كما يحدث عند كثير من الناس. فهذه الصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب، صلاة الرغائب هذه يصلونها في أول ليلة من شهر رجب، ولا نعلم دليلا عليها قط، فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، بل ولم ترد عن أحد من الأئمة 4، ولم ترد عن أحد من الأئمة العدول الذين لهم لسان صدق في هذه الأمة، وإنما استحدثت أو ابتدعت هذه الصلاة بعد 4 قرون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر كثير من أهل العلم منهم ابن الجوزي بدعيتها. وهناك أيضا العمرة التي تعرف بالعمرة الرجبية، كثير من الناس يحرص على أداء العمرة في شهر رجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر قط في شهر رجب. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمرات، ليس منها عمرة واحدة في شهر رجب، ورغم ذلك كثير من الناس يحرصون على أداء العمرة في هذا الشهر ويسمونها بالرجبية أو بالعمرة الرجبية التي تكون في شهر رجب، ظنا منهم أن لها أفضلية ليست لغيرها من العمرات. وأيضا بعض الناس يفرد أياما من رجب بالصوم، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستندوا إلى بعض الأحاديث الموضوعة، وهناك من ليس له أصل على الإطلاق. هناك أحاديث موضوعة بيّنها أهل العلم في كتبهم تحث على صوم أيام مخصوصة من شهر رجب، وليس هذا كله بصحيح، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فالأصل في العبادات الحظر والمنع، ينبغي أن ننتبه إلى ذلك. أي عبادة نتحدث عنها أول شيء نبحثه هو دليل المشروعية. يعني منذ قليل ونحن نتحدث عن قصر الصلاة، أول ما بدأنا الكلام قلنا أن قصر الصلاة مشروع بكتاب الله عز وجل، ذكرنا الآية في سورة النساء، ومشروع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا حديث يعلى بن أمية مع عمر بن الخطاب وغير ذلك، وبالإجماع رددنا الأمر إلى الإجماع، لأن العبادات الأصل فيها الحظر والمنع. لا يجوز أبدا أن نأتي فنبتدع عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، هذا لا يجوز. فالأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يجوز أبدا أن نشرع من عند أنفسنا، وإنما ينبغي أن نعبد ربنا وفقا لما يرضي ربنا عنا، وفقا لما أذن الله لنا أن نعبده به. ومن ثم فلا يجوز أن نبتدع عبادة في دين ربنا سبحانه وتعالى. بالنسبة للسؤال الأخت الكريمة السائلة التي سألت عن الأيام التي تصام في أول شهر رجب، سألت عن بعض الناس لهم إلف وعادة. هذا الإلف وهذه العادة أنهم يورثون النساء في الأراضي الزراعية، يورثون النساء في الأموال، ولكنهم لا يورثون النساء مطلقا في العقارات. المنازل لا تكون إلا للذكور فقط، على الرغم من أن رب العزة سبحانه يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي مما ترك الوالدان والأقربون. ينبغي أن يقسم بحسب الأنصبة الشرعية بين الذكور وبين الإناث، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي نصيبا مقدرا محددا حدده ربنا عز وجل وبينه. ومن ثم لا يجوز أبدا أن نخالف شرع ربنا عز وجل، وأن نتخوض في محارم الله، كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسيرا. بل والعجيب أن صنيعهم يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه إلى المدينة، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو،
أي السلام عليكم.
عليكم السلام، فضلت الشيخ.
مع حضرتك تفضل.
والنبي أنا بقرب شديد حصل معايا ثلاث مواقف كده مع مراتي، عايز أعرف إيه الحل فيهم.
لا، في طلاق فيهم ولا حاجة؟ لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة. عفوا، بالنسبة لمسائل الطلاق بينا قبل ذلك ونذكر، مسائل الطلاق ليست مسائل فتيا، وإنما هي أقضيات. الطلاق أقضيات. سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. عندي من فضلك أربعة أسئلة. السؤال الأول، أنا هذه الأيام أتذكر يوم القيامة والقبر، وخاف أشعر متعذب وخاصة بالليل، وخاف جدا من القبر.
طب وطي التلفزيون بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أيمن، احنا بنتصل بحضرتك بقالنا كتير جدا والله، لان الشيخ محمد حسن قال لو في شيء يخص المواريث اتصل بالدكتور أيمن.
ربنا يرفع قدره، ده من فرط تواضعه وقدر أدبه.
ربنا يبارك فيك للأمة الإسلامية جميعا،
ربنا يحفظك ويعزك. اتفضل.
أمر مختلط علينا، يعني احنا في بيت نعيش مع الأب من زمان، وفيه أخوات أنا عازلين من البيت، ولكن احنا لينا بيوت وأراضي يعني. فأخواتي اللي هم عزلوا قاعدين في بيوت لهم خاصة وبيأجروا الأراضي يعني، لكن هم ما أخذوش من نصيب والدهم حتى أجروا فيه أو شيء أو ينتفعوا فيه يعني.
معلش أنا معلش مش فاهم السؤال لحد الوقت، بعد إذن حضرتك يعني وضح لي المسألة عشان أعرف أجاوب حضرتك.
ربنا يعزك. ممكن أقول لحضرتك
والدك موجود؟ والدك موجود؟
والدي موجود وعايز يوزع بتراضي، بس بدون اللي هو يعني توريث او امتلاك، بس يكون الحاجة لوالدي بس يديها لاخواتي يعني، كل واحد ليه حاجة كده.
طيب اولا بعد اذن حضرتك ده لا يجوز.
نعم.
واخد بال حضرتك مفيش تركة الا بعد الوفاة.
تمام.
ولا تدري بمن تمتد الحياة.
تمام. طب ننتفع ازاي يعني الاخوان اللي بره دول، ان هم مالهمش يعني نصيب اخواتهم، نصيبهم في الارض بياخدوه اخواتهم اللي هم قاعدين في البيت.
طب ثانيه واحده، دي اول نقطه خلصناها، ما ينفعش والدك يوزع حاجه مش كده؟ طيب الاخوه بقى واخدين الارض من والدك ليه؟ اللي واضعين ايديهم على الارض.
هم مش واضعين ايديهم على الارض، ده هم قاعدين مع بعضيهم، اصل احنا ارياف وفي ناس بتعزل وفي ناس بتقعد مع الوالد.
طيب هم قاعدين مع والدهم واخدين الارض ليه؟
بيزرعوا في الارض مع الوالد وياكلوا ويشربوا فيها هو واسرهم يعني.
خلاص يبقى هم مش واخدين حاجه لنفسهم.
اه مش واخدين حاجه لنفسهم، بس اخواتهم اللي بره طب مش واخدين حاجه او مش منتفعين باي شيء من الحاجه اللي هم اخذوها مع ابوهم يعني، او اللي هم طلعوا لقوها مع ابوهم.
ما يا اخي الحبيب هم دلوقتي مش واخدين، هم قاعدين بلقمتهم مش كده؟
ايوه اللي موجودين في البيت.
بس يبقى اذا التركه كما هي.
تمام.
واخد بال حضرتك محدش ليه حق فيه.
بس اسمح لي بس النقطة المهمة، ان اللي قاعدين مع بعضيهم فيهم من لا يصلي ولا يهتم بشؤون المنزل، ومنهم من هو متدين ولا يحب ان يعني يسب ولا يعوذ بالله في الدين او الكلام ده قدام، وفي نفس الوقت راجل شغال جدا وبيجتهد ليه ولقراته، فهو عايز بس يعرف يمشي ازاي يوصيهم او الامور دي تتحل ازاي يعني.
طيب ده ملوش دعوة بالميراث بقى، ده نعم. موضوع تاني.
ايوه طب ما ربنا عزك شوف لنا بس حل فيه ويكون.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور ايمن
مع حضرتك. اتفضل.
لو تكرمت مساله في المره.
اتفضل.
اب توفى وترك ولد وبنت وترك منزل بالطوب اللبن حجرتين. البنت اتجوزت والابن هدم الحجرتين دول وبنى بالطوب الاحمر والقرصانه دور واحد. الاخت توفت اللي هي بنت الاب. اولاد الابن علوا البيت 3 ادوار والاب توفى ليصبح 4 ادوار.
اولاد الابن والابن مات هو كمان؟
الابن مات. ما هو ميراث اولاد عمتهم؟ هل بيكون في الأرضية بس؟ لا يعني وقت أمهم ما توفت وهو كان دور واحد وبالطوب اللبن، ولا في الأربع أدوار اللي هم بالطوب الأحمر والخرسانة؟
حضرتك بالنسبة لي التركة وقت ما الجد سابها عليه رحمة الله كانت عبارة عن بيت بالطوب اللبن مش كده؟
أيوة. حجرة واحدة أو اثنين بالكثير
يعني، أقصد الأرض اللي موجودة بتاعت البيت.
أيوة.
تمام. بعد كده هو بنى عليها المباني دي وولاده كملوا من بعد منه.
ايوه
تمام.
ايوه.
طيب حضرتك النهارده بالنسبه للارض، الارض هتقسم ثلث للبنت.
ايوه.
وثلثين للاخ.
ايوه.
واخد بال حضرتك؟
ايوه.
ثلث للبنت وثلثين للاخ.
ايوه.
تمام. المباني اللي اقيمت بالكامل ملك لمين؟ لاولاد الاخ. الاولاد اللي هو اولاد الابن يعني.
ايوه اللي هم قاموا بالبنايه.
اللي هم قاموا بالبنايه تمام.
أيوة.
لكن هيدفعوا اما قيمة إيجارية أو جزء، إن هم بنوا على أرض مين؟
عمتهم.
على عمتهم الثلث.
يعني أولاد عمتهم لهم في المباني دي؟
ليهم حق مقابل الانتفاع او الايجار عن فترة اللي هم قاعد فيه.
أيوة.
واخد بال حضرتك؟ يعني انت بتقسم البيت بتطلع الارض لوحدها وبتطلع المباني لوحدها.
أيوة.
هم ليهم تلت الايه؟
الارض.
تلت الارض تمام؟ أيوة. طب المباني دي بالكامل بتاعتهم بتاعت ولاد الابن.
أيوة.
لكن التانيين بنوا على جزء من حق غيرهم.
أيوة.
وانتفعوا به فبيدوهم جزء من المال يتراضوا عليه على سبيل التعويض عن البناء على ارضهم وملكهم.
أيوة.
لان في مشكله بتظهر ان واحد يبني على ملك ورثه.
أيوة.
يقول لك ده بقى ملكي.
أيوة.
ملكك ازاي؟ انت ما بنيتش على ارضك، ده انت بني على ارض غيرك.
أيوة.
الهوى اللي بنيت عليه ده مبني على ارض.
أيوة.
والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام. لو تسمح يا شيخ ايمن، انا ليا ابن توفى الله من 3 سنين ووالدي توفى من شهرين. وكنت انا حجيت قبل كده من 15 سنة. وكنت وقت ما ابني مات قلت ان شاء الله هعمل لك حجة وعمرة، ولكن مش نادر يعني كوعد. وحتى رغم هذا طلعت كفارة، قلت برضو احتياطي منع للشبهات. المهم دلوقتي انا تيسر لي الحج، هل اعمل الحج لابني ولا لابويا ولا اعملها لنفسي؟ لان تعددت الاراء وانا مش عارفه اتصرف. ولكم جزيل الشكر.
ربنا يحفظك يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام. الو.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك انا مش سامع الصوت، صوت بعيد قوي.
اسالي سؤالك ومش مشكله
صوت. نعم.
اسالي سؤالك وانا سامعك.
اسال سؤالي. طيب حضرتك دلوقتي في ام اتوفت وكان عندها 4 اولاد، ولد وبنت توفوا قبل منها قبل وفاتها، وولد وبنت توفوا بعد وفاتها. دلوقتي الميراث بتاعها يتوزع ازاي؟ اولادها اللي توفوا قبل وفاتها عندهم اولاد. سامعني حضرتك؟
سامعك ان شاء الله.
ماشي.
هيطلع التلت.
نعم حضرتك.
تلت التركة.
ايوه.
اقفلي التليفون واسمعيني حضرتك. تلت التركة ان شاء الله هتطلع وصية واجبة لابناء الابن وابناء البنت اللي ماتوا لوالدته، والتلتين هيقسمهم على الولد والبنت الاحياء للذكر ضعف الانثى، والله سبحانه اعلى واعلم. لان الوصية الواجبة لا تزيد ابدا في الميراث عن الثلث. الوصية الواجبة لا تزيد في الميراث عن الثلث. بالنسبة للسؤال التالي، الأخ كان بيسأل بيقول هل يجوز الاغتسال ثم الصلاة بغير وضوء؟ السؤال ده هذا بيتردد كثيرا ويحدث لبس في ذهن بعض الناس. الإنسان يدخل يغتسل مثلا زي غسل الجمعة، يغتسل للجمعة ومناديل لله به أنه غسل مستحب وليس بواجب، لأن الأغسال تنقسم إلى قسمين. الغسل أولا هو تعميم البدن بالماء الطهور، الإنسان بيعمم بدنه بالماء. الغسل ده ممكن يكون واجب، ممكن يكون مستحب، ممكن الغسل يكون مباح. الغسل الواجب زي رفع الجنابة، زي الغسل لانقطاع دم الحيض ودم النفاس، زي إسلام الكافر. والغسل المستحب زي الاغتسال ليوم الجمعة، زي الاغتسال للتجرد من الثياب والإهلال بالحج أو بالعمرة، زي غسل الوقوف بعرفة وغير ذلك. الغسل المباح زي الغسل للترطيب، الجو حر زي موجة الحر اللي فاتت والشوية عرق والإنسان يبقى يعني مش طايق ملابسه من شدة الحر والرطوبة، يقوم يدخل يترطب، ده غسل مباح، له واجب وله مستحب، إنما هو مباح. فالاغتسال الإنسان عمم بدنه بالماء زي غسل الجمعة مثلا. بعض الناس يظن أنه يجب عليه أن يتوضأ بعد أن يغتسل لكي يذهب إلى الصلاة، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من صفة غسله غسل الجنابة وعندنا حديثان يعني هما العمدة في هذا الباب في غسل الجنابة. الأول حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، والثاني حديث أمنا ميمونة رضي الله عنها. وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع هذين الحديثين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ الماء بيمينه على شماله ثم يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يغسل يديه ويتوضأ كوضوئه للصلاة، يعني يغسل إيديه يتمضمض يستنشق وجهه يديه، ثم بعد ذلك يصب الماء أو يحفن ثلاث حفنات، يعني بيأخذ الماء على رأسه ويدلك بيديه أصول شعره، يبقى بيغسل الرأس الأول ويدلك أصول الشعر، ثم بعد ذلك يحث الماء أو يفرغ الماء على شقه الأيمن، بيأخذ الشق الأيمن بأكمله الأمام والوراء، ثم بعد ذلك الشق الأيسر، ثم يغسل رجليه. وبعد صفة الغسل هذه يصلي صلى الله عليه وسلم كما صرحت بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه، والذي يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل غسل الجنابة ثم يصلي الركعتين، وفي رواية يصلي صلاة الغداء بغير أن يتوضأ. ولذلك قال كثير من أهل العلم أن الطهارة الصغرى دخلت في الكبرى، الطهارة الكبرى اللي هي تكون بالغسل، لأن الطهارة عندنا تنقسم إلى قسمين، الأول طهارة من الحدث، والثاني طهارة من القبث. الطهارة من الحدث تكون بأمرين، طهارة من الحدث الأصغر يرفع بالوضوء، الحدث الأكبر الطهارة منه تكون بالاغتسال. يبقى الطهارة من الحدث تنقسم إلى قسمين، الحدث الأصغر وترتفع يرتفع الحدث الأصغر بالوضوء، طب الحدث الأكبر اللي هو الجنابة أو الحيض أو النفاس وانقطاع دم النفاس انقطاع دم الحيض الجنابة، يرتفع هذا الحدث بالاغتسال بتعميم البدن بالماء أو ببديل عنهما وهو التيمم. القسم الثاني من الطهارة الطهارة من القبث، والخبث هو النجاسات، فينبغي أن نطهر أبداننا وأثوابنا وأماكننا من النجاسات، لطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة. يبقى هذان القسمان هما قسم الطهارة، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. فالطهارة من الحدث الأكبر تعميم البدن بالماء، طب الحدث الأصغر غسل أعضاء مخصوصة بالماء، ومن ثم فالطهارة الكبرى من الحدث الأكبر بتندرج فيها الطهارة من الحدث الأصغر. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أمنا عائشة بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد اغتساله من الجنابة من غير أن يتوضأ، يبقى إذن الغسل نفسه بيرفع الحدث ويستبيح به الصلاة، يصلي في رواية ركعتين وفي الرواية الغداء. وعلى ذلك فلا يلزم أن يتوضأ المرء بعد اغتساله إلا إذا أحدث أو أتى بناقض من نواقض الوضوء في أثناء الاغتسال، فلو مس فرجه مثلا أو خرج منه ريح أو قضى حاجته أو ما شابه ذلك لا لزمه أن يتوضأ. ولو حدث ذلك في أثناء الاغتسال يتم ولا يضيره، ولا ينبغي أن يبدأ بالاغتسال من أول مرة. وبهذه المناسبة أنبه إلى أمر وقع فيه من شدد على نفسه وعلى غيره بالقول بوجوب غسل الجمعة ليس فقط، وهم يأخذون بقول ابن حزم عليه رحمة الله وعلى علمائنا في هذه المسألة، ولكن عنده إن كان جنبا في صباح الجمعة فيلزمه غسلان، الغسل الأول غسل من الجنابة، والغسل الثاني غسل للجمعة. يبقى بيلزمه كم اغتسال؟ لابد أن يغتسل مرتين، مرة للجنابة ومرة أخرى للجمعة، وهذا لم يقل به قط أحد من أهل العلم. ولو جاز أن نقول بذلك لكان الاغتسال من الجنابة غسلين وليس غسلا واحدا، غسل لالتقاء الختانين وغسل للجنابة، وهذا لم يقل به أحد قط من أهل العلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى اللي بيغتسل سواء في يوم الجمعة أم في غيره فإنه يصلي بهذا الغسل ولا يلزمه أن يتوضأ، بس ده شرطة إيه؟ يكون عنده النية بذلك، مش واحد حران وداخل يغتسل فقط ولم ينتوي شيئا ثم بعد ذلك يأتي ليصلي. نقول النية كما قال أهل العلم شرط لقبول العمل، والله سبحانه أعلى وأعلم، وشرط في الوضوء، في صحة الوضوء. بالنسبة للسؤال التالي يقول: البيع بالقسط حلال أم حرام؟ علما بأن هذا البيع يكون فيه ثمن حال وآخر مؤجل. هذا السؤال مرده أن بعض الناس قال أن بيع السلعة بالتقسيط يتضمن تحديد ثمن حال وثمن مؤجل. يعني السلعة مثلا لو قلنا السيارة تباع ب80,000، ده السعر الحال بتاعها أو الكاش. طب لو بيعت بالتقسيط تباع ب100,000، فبعض أهل العلم قال هذا من صور البيعتين في بيعة، دي بيعتين في إيه؟ في بيعة التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب ابن حزم عليه رحمة الله ويعني خالف الأئمة الأربعة في هذه المسألة. ابن حزم عليه رحمة الله وعلى علمائنا منع البيع بالتقسيط، ومن جاء من العلماء من بعده فمنع البيع بالتقسيط فإنما أخذ بقوله، لكن البيع بالتقسيط ممنوع بشرط إن يكون في زيادة في الثمن. يعني هو عايز عشان البيع بالتقسيط يكون حلال السيارة ب80,000 تبيعها قسط برضه ب80,000. فمن قال بعدم جواز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن قال أنه من باب البيعتين في بيعة. ولكن جماهير الفقهاء قالوا بجواز البيع بالتقسيط، ولم يخالف منهم إلا ابن حزم ومن قال بقوله كما ذكرنا على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى. وما زال المسلمون يتعاملون بذلك في غير الأصناف الربوية، يعني التقسيط يجوز ما عدا في الأصناف الربوية، أصناف الربوية زي الذهب وزي الفضة، وهذا مما وقع فيه بعض الناس. وكم من الأمور المحزنة المؤلمة إن بعض النقابات أرادت أن تيسر على أعضائها فعملت لهم أسواق وعملت لهم يعني معارض يشترون فيها بالتقسيط، ولشدة الأسف تعاقدوا مع بعض تجار الذهب علشان يبيعوا الذهب بالتقسيط. راجل يشتري الشبكة بتاعته بالقسط على 3 سنين، واللي عايز يجيب ذهب لزوجته ويهديها برضو على 3 سنين إلى آخره، ولم يعلموا أنهم وقعوا في ذلك بالربا بنوعيه، ربا النسيئة وربا الفضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي دوما في مثل هذه الأمور أن يكون عندنا لجنة شرعية قبل أن نأتي التصرف، لأن ربما ظاهر التصرف عندي أنه صحيح ولكن لا أعلم، ولا يعيبني هذا، ولكن ما يعيبني أن أنفرد باتخاذ قرار وهذا القرار يأثم معي غيري، ودون أن أتخذ جانب الحيطة والحذر والرجوع إلى المتخصصين في مثل هذه الأمور. فنقول أن البيع بالتقسيط بيع جائز إن شاء الله، ولكن للحذر من أن يقول هذه السلعة بكذا وإذا بيعت قسطا تباع بكذا، حتى لا تكون من صور البيعتين في بيع. يعني من قال بذلك اللي انت رايح تشتري معك فلوس السلعة كاش او حاضر ولا معك شيء؟ طب اذا كان معك شيء بتسأل ليه عن تمنها كاش؟ ده اللي بعض الناس يحب ايه يعرفه، عايز يحسب التاجر بيبيعها بكا وهيكسب فيها كا، وهذا لا شأن لنا به. يعني نسأل الله ان يبارك للجميع، فيوم يسأل بكام واذا بعتها اخدها كاش بكام، عشان يضيق على الرجل ويحرج عليه فيما سيربحه. وقال بعض أهل العلم أنه لا حرج من ذلك مطلقا، إن قال له السلعة دي كاش بألف وقسط بألف ومية لمدة 10 أشهر، ولكن لا يتفرق من المجلس إلا بصورة واحدة للمعاملة، إما هيشتري كاش وإما هيشتري بالتقسيط. يبقى قالوا أنه في المجلس نفسه لابد أن يبرم أمره. فالبيع بالتقسيط من البيوع الجائزة لا نستطيع أن نقول بحرمتها، ولكن مع هذا أرجو أن أنبه إلى أمر شديد الخطورة والأهمية. هذه البيوع التي تتم من غير ثمن يدفع في الحال تؤدي إلى نوع من الصرف الاستهلاكي. الإنسان ما عندوش المال لكن بياخد السلعة بالتقسيط ويقوم بسداد ثمنها، يعني سدادا مؤجلا، فيقوم بالتوسعة في المباحات من غير ضرورة في ذلك، كما يحدث الآن بالنسبة للفيزا كارد وما شابه ذلك. يروح يشتري مش مشكلة، هيحاسب بعدين إلى آخره. ويكفي أن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية التي ظهرت بها الفيزا كارت أو البطاقات الائتمانية منعت التعامل بها في الحرب العالمية الثانية، حينما فرضت قيودا صارمة على الاستهلاك، أصدرت قوانين بتمنع الصرف الاستهلاك، ومنعت الإعلانات التي تحث على الاستهلاك. الإعلانات اللي بتخلق الطلب، الإنسان مش محتاج السلعة لكن طول النهار والليل مع التكرار السلعة كذا وكذا وهات وخد وإلى آخره، فهي هذه الإعلانات التي تخلق الطلب منعتها أمريكا في الحرب العالمية الثانية، ومنعت المعاملات بالبطاقات الائتمانية، كل المعاملات التي تقوم على الائتمان يعني على المعاملات الآجلة منعتها تماما لكي تحد من الاستهلاك. فأرجو أن ننتبه إلى ذلك. يعني مش معنى أن المعاملة بالتقسيط غير محرمة أن احنا نتوسع فيها، لأن هذا يؤدي إلى أن يصبح الإنسان مدينا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في دعائه من الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتعوذ من الدين هل يكون الدين أمرا محمودا أم أمرا سيئا مذموما؟ والعياذ بالله. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من غلبة الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم أو الداين غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إنسان يتوسع في الشراء ولا يجد سبيلا للأداء فيقول لصاحب الدين إن شاء الله سيأتيني مال، أنا في انتظار مال، سأدفع إليك كذا، حدث فكذب، وليس ثمة مال يأتيه، وليس ثمة سبيل يؤدي منه حقوق الناس، ووعد فأخلف. إن شاء الله أول الشهر تكون الفلوس عندك، إن شاء الله شهرين اثنين تكون الفلوس عندك، ولا يرى صاحب المال ما له إلا أن يشاء ربه سبحانه، حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذا من غوائل الدين، فلا ينبغي أن نتوسع في مثل هذه المعاملات اللي بالتقسيط، تقوم بقدر الضرورة وفي أضيق نطاق، والله سبحانه أعلى وأعلم. ولانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة نقف عند هذا القدر، ونتم بمشيئة الله سبحانه ما بدأناه وما بقي معنا من أسئلة، وذلك في الحلقة القابلة في الأسبوع القابل إن قدر الله لنا سبحانه وتعالى البقاء واللقاء بمشيئته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أودين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها.